بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأطعمة باب الأضاحي، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. ذاك يا عبد الحكيم، هل يجوز بيع جلود الأضاحي؟ ما يجوز؟ ما هو الدليل هذا الحديث؟ طيب إذا كانت ستتلف، ما أحد يستعملها ولا أحد من الفقراء يأخذها، كيف نصنع؟ أنت الآن إذا أردت أن توزعها ما أحد يقبلها، لا يعرف كيف يدبغها ولا يريدها، فكيف تصنع؟ أبا صالح، يعني إذا كان في مثل هذا الحال أنه لا يمكن الانتفاع بها، فبدلا من أن تتلف يعني تباع وقيمتها لا ينتفع بها هو، وإنما يجعلها صدقة للفقراء المساكين أو نحو ذلك. وجلالها، ما المراد بجلالها؟ ما يكون عليها من سرج أو حبال أو نحو ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح الحديث قوله، طيب قال هذا في بدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ساقها في حجة الوداع، وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه 100 بدنة، 100 جمل، المجزئ 7 جمل، 7 ناقة، 7 بدنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أهدى هذا المقدار الكبير وأشرك عليا في هديه. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بنحو 63 معه من المدينة، وعلي أتى معه من اليمن 37، وأمره أن ينحر التي أتى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر التي أتى بها. قال نحرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر بمنى، نحر بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63، ونحر بقيتها علي رضي الله عنه. وقد تقدم في كتاب الحج، والبدن تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم، إلا أنها هاهنا للإبل، وهكذا استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها. هذا يدل على أنها الإبل، لأنها هي التي تنحر وهي قائمة. قال ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم، وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجرة، لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة. وحكم الأضحية حكم الهدي، في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطي الجزار منها شيئا. وبعض إخواننا نبه على ما يحصل من تقصير في مسألة الهدي، فبعضهم ربما تصدر لمسألة الهدي بغير طريقة رسمية، فيأتي أناس ويقولون له اشتري لنا، فيحصل من وراء ذلك مفاسد، اشتري لنا وصرفها، فربما اشترى نوعا هزيلا لا يكاد يجزي أو لا يجزي، وبعضها لا يدري كيف يصرفها، ربما ذبحها وتركها، وبعضها ربما بعد أن يذبحها يذهب بها المطعم ويبيعها لصاحب المطعم، تصرفات عجيبة. ولهذا الجهات الرسمية يكون الإنسان فيها على طمأنينة، إن شاء أخذ ويعطونه ورقة يأخذ منها، وإن شاء ذبحوها وتصدقوا بها، جهات مضمونة مأمونة. وانظر إلى السعر الذي يجعلونه، فربما أعطى الهدي بقيمة 350 ريال، وهذه 350 ريال هو رابح وبعده رابح، فكم سيكون قيمتها؟ والمتوسطة سعرها أكثر من 700 ريال، والجيدة فوق 1200. إذن معناه أنه يحصل تلاعب وتجارات، وهذه خاطرة. وبعضهم لا يذبحها، يرسل بقيمتها إلى بلدان فقيرة ويقول نتصدق بها على البلدان الفقيرة. طيب ما تجزئ؟ هو هدي بالغ الكعبة، لابد أن يذبح في مكة، ثم بعد أن يذبح في مكة إذا أمكن تجميد اللحم وإرساله إلى بلدان فقيرة لا بأس، وأن يعطى الفقراء في مكة ونحو ذلك. المهم أنه يحصل مخالفات، نبه عليها أيضا الشيخ ابن عثيمين في بعض إجاباته على مسائل الحج. قال: وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا. قال في نهاية المجتهد ابن رشد: العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم، يعني بالعروض، يعني كيف يعني إذا كان بثياب وإذا كان بأشياء مما يعرض من ما أنواع التجارة لا بأس، إذا كان يجوز بهذا يجوز بهذا. وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع، فلإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به. هذا القول قد يكون كما سمعت في الحال الذي سيرمى به ولا ينتفع به، ومع هذا يباع ويتصدق بقيمته، وإلا فيبقى الإنسان على قول الجمهور أنه إذا كان هناك من يقبل هدية أو صدقة فينتفع به فيفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يذكر لنا بعض فوائد هذا الحديث؟ تحريم بيع شيء من الأضحية أو الهدي، لا من اللحم ولا من جلدها، وإنما يتصدق به، نعم، أو يهدى، أي نعم، أنه لا يجوز إعطاء الجزار أجرة من الأضحية أو من الهدي، لأن هذه معاوضة وهذا بيع، نعم، يعني قل جواز الوكالة أو مشروعية الوكالة، مشروعية الوكالة، وأنه ينبغي الإنسان أن يذبح هديه بنفسه وأضحيته بنفسه إن أمكن كان قادرا على ذلك. نعم، يتصدق بجلودها وجلالها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا عبد الله بسام، هل يجوز الاشتراك في الأضحية في البقر والإبل؟ يجوز أن يشترك فيها 7، كل سبع، والسبع يجزئ أضحية أو هدية، وأما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها. طيب، السبع أو الغنم الذي يشتريها الإنسان أضحية، لو شاركه أخوه أو أبوه في قيمتها هل يجزئ؟ لا، ما يشارك فيها، ما يشترك فيها 2 ولا 3، أما الأجر فله أن يشرك فيها من شاء. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن 7، وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية، بل قد ورد فيها نص، فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10، وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث مخنف، اشتراك أهل البيت في الأجر وليس اشتراكهم في قيمتها، فالمضحي يكون منهم واحدا. قال: وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيد أحمد بن عيسى والفريقان. قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم. وبه قال أحمد. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوع، وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع. يعني الآن لو أن إنسانا أراد أو ثلاثة أرادوا أضحية، كلهم يريد سبع من الإبل من الناقة أو من البقرة، وبقيتهم أرادوا لحما ما أرادوا أن يضحوا، هل تجزئ هذه أضحية أو لا تجزئ؟ هل تجزئ أضحية أو لا تجزئ؟ الصحيح أنها تجزئ كما ذكر النووي، وإلا ففيه خلاف جمهور أهل العلم على أنها تجزئ، سواء كانوا جميعا متقربين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، أو بعضهم يريد فرضا وبعضهم يريد نفلا مستحبا. لكن هذا يشترط فيه أن يكون قبل أن يذبح أو ينحر الناقة، أنهم اشتراكهم لهذا. أما أن يأتي إلى إنسان جزار ذبح ناقة وما قصد بها إلا أن يبيعها، فيأتي إليه ويقول: أشتري منك سبع هذه الناقة أريد أضحية، هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي قبل نحرها أو ذبحها أنه أراد الأضحية. وأما الإمام مالك فذهب إلى عدم جواز الاشتراك، بل كلهم لابد أن يكونوا إما متطوعين أو يكونوا مفترضين متطوعين، المهم لا يكون فيهم من يشترك لحما ولا يريد القربة. قال: واشترطت الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض. قال: ولا صح مع الاختلاف، لأن الهدي شيء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا بعضه غير واجب. قالوا: إنها تجزئ البدنة عن 10 لما سلف من حديث ابن عباس، وقاسوا الهدي على الأضحية، وأجيب بأنه لا قياس مع النص، يعني في الأضحية أنها تجزئ ولا تجزئ في الهدي. وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترط في النسك أن يشترك، هو قال عندنا اشترط، عندكم اشترك يشترك يشترك، على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 7. قال: وإن كان روي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عدل البعير بعشر شياه، خرجه في الصحيحين من طريق ابن عباس وغيره، البدنة عن 10. قال الطحاوي: وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيح، انتهى. ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا، وكأنه لم يطلع على الخلاف. واختلفوا في الشاة، فقالت الهادوية تجزئ عن 3 في الأضحية. قالوا: وذلك لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالكبش عن محمد وآل محمد. ما المراد به؟ هل آل محمد شاركوا فيها في الأجر أم في الأضحية؟ في الأجر. قالوا: وظاهر الحديث أنها تجزئ عن أكثر، لكن الإجماع قصر الإجزاء عن 3، وهذا ما عليه دليل أنه قصر الإجزاء عن 3. الغنم لا يجوز الاشتراك فيها. قلت: وهذا الإجماع الذي ادعوه يباين ما قاله في نهاية المجتهد، فإنه قال: إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، والحق أنها تجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته بفعله صلى الله عليه وعلى وسلم. لعل ابن رشد مراده هذا، أنها لا تجزئ إلا عن واحد من حيث عدم الاشتراك في قيمتها، وأما أنه يشترك معه في أجر أهل بيته الحديث حديث أبي أيوب يدل على ذلك. قال: ولما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعده. فائدة: من السنة لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره. لماذا أتى بها فائدة؟ لأن الحافظ ابن حجر لم يذكر حديث أم سلمة في هذا الباب، وذكره غير من الفقهاء في باب الأضاحي: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. قال: من السنة لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. إذا دخل شهر ذي الحجة، لما أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. والبشر المراد به الجلد. وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها، فقال: قلم أظافرك وقص شاربك واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. ضعيف في إسناده الصدفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وفيه اضطراب وضعفه العلامة الألباني. قال: وهذا فيه شرعية هذه الأفعال في يوم التضحية وإن لم يتركه من أول شهر ذي الحجة، هو يجوز له إن كان عنده شيء من ذلك ولا يتكلف. إذا ضحى يوم النحر فإن كان فيه شيء مما يحتاج إلى أن يأخذه من خصال الفطرة المعروفة فعل، وإن لم يكن هناك شيء فلا يتكلف. قال: وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم، وهذا ظاهر حديث أم سلمة في هذه المدة قبل أن يذبح أو ينحر أضحيته. وقال: من لم يحرمه قد قامت القرينة على أن النهي ليس التحريم، وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي. هذا الدليل استدلوا به على ماذا؟ استدلوا به على ماذا؟ الآن أورده الصنعاني على ماذا؟ أنه يجوز أن يأخذ الإنسان من شعره ومن أظفاره ولو كان له أضحية. قالوا: هذا لا يجوز، يعني لا يجب أن الإنسان يترك. فهل هذا الدليل يصلح الاستدلال به في هذا الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسلها هديا، أرسلها هديا، قلائد هدي وليست أضحية، هذا هدي وليست أضحية. ولهذا قال الشافعي في دلالة، ورد على كلام الشافعي، في دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء ببعثه بهدي، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، لكن هذا قياس مع وجود النص وهو حديث أم سلمة، والقياس الذي يصادم النص فاسد الاعتبار. قلت: هذا قياس منه، والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر. فائدة أخرى لإكمال هذا الباب، قال: يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا: ثلثا للإدخار، وثلثا للصدقة، وثلثا للأكل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا في الآية، فكلوا منها وأطعموا. والحديث فيه زيادة وادخروا، حديث سلمة في الصحيحين، قالوا في البخاري، وحديث عائشة في مسلم: إني كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال أخرجه الترمذي كلوا وتصدقوا وادخروا، هذا صحيح، كلوا وأطعموا وادخروا. أخرجه الترمذي بلفظ كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، يعني ليتسع بمعنى ليوسع صاحب الغنى على من هو فقير فيعطيه من ذلك، نهاهم عن الادخار. فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا وادخروا أو ادخروا، ولعل الظاهرية توجب التجزئة. وقال عبد الوهاب أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب، والصحيح أنه لا يجب وإنما من باب الاستحباب، فلا يجب عليه أن يقسمها ثلاثا ولا يجب عليه الادخار، فله أن يأكلها وله أن يأكلها ويتصدق وله أن يأكلها ويتصدق ويدخر، كل ذلك جائز. كم حديثا قرأنا عبد الرحمن؟ حديثين، حديث علي في أن الأضحية وكذلك الهدي لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن يباع ما عليها ولا جلدها ولا يعطى الجازر منها مقابل جزارته، وهكذا حديث جابر في الاشتراك في الهدي وكذلك في الأضحية، والاشتراك يكون في البدنة وفي البقرة عن سبعة، وأما الغنم فلا اشتراك فيها إنما تجزئ عن واحد، وأما الاشتراك في الأجر فله أن يشرك أهله وغيره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.